بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مبحث جديد، وهو أنه لو قال المولى أكنس مثلا، الغرفتين، وشككت هل أن هذا واجب تعييني أو تخييري، يعني تخيير بين وبين، تخييري بين كنس وبين مثلا بين الدرس، مثلا أنا أدرس مثلا، فلو كان مخير بين وبين الدرس، فلو إجينا وندرس إذن الكنس بعد يسقط ثمرة كبيرة يا أخي، يسقط وجوبه عني، بينما لو كان واجب تخيير تعييني فوجوب باقي ولا يسقط بالدرس. سؤال ثاني، لو شكينا هل الكنس واجب عيني أو كفائي؟ إذا عيني يعني من اللازم أنا أكنس، ولو أراد غيري أن يكنس فلا يسقط الوجوب، بينما لو كان كفائي يسقط الوجوب بقيام الغير به. سؤال ثالث، لو شككت في أن الكنس هل هو واجب نفسي أو هو مقدم غيري للغير، فإذا كان مقدم للغير مثلا الكنس كان مقدم علما، نسأل الغير شنو هو مقدم علما، مجيء ضيوف ما أدري والله منو يريد يجي، إيه على أي حال، فلازمه لو علمنا الضيوف لا يأتون إذن الخادم لا يجب عليه الكنس، كان مقدم للضيوف، أنا المقدمية منتفية. أما لو كان واجب نفسي، لا، سواء جاء الضيوف أم لم يجيئوا فوجوب الكنس ثابت. هذه ثلاثة أسئلة أطرحها على سبيل الدمج، دمجا، لو شككنا صدر من المولى وجوب، وشككنا في أنه نفسي أم غيري، تعييني أم تخييري، عيني أم كفائي، إطلاق الصيغة ماذا يقتضي؟ مقتضى الإطلاق ماذا؟ يقول مقتضى الإطلاق إطلاق الصيغة أنه عيني وليس بكفائي، لأن لو كان كفائي من اللازم أن يقيد ويقول هكذا أكنس لو لم يتصد غيرك للكنس، لأن الواجب يا أخي قولوا يا الكفائي فيه مؤنة فيه تقييد واقعا مقيد واقعا الوجوب بعدم تصدي الغير، فإثباتا وكلاما وإظهارا ودلالة إذن يحتاج إلى مؤونة بيان أكثر، لأن فيه مؤونة ثبوتية ففيه مؤونة إثباتية. وعدم المؤونة الإثباتية يعني عدم التقييد بأن لا يتصدى الغير يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية، وإذا لا مؤونة ثبوتية بسبب عدم المؤونة الإثباتية، إذا استكشفنا عدم المؤونة الثبوتية فيستكشف أن الواجب واجب ماذا؟ عيني. وهكذا نقول مقتضى الإطلاق أن الواجب نفسي وليس بغيري، لأن لو كان غيري لقيد المولى الوجوب بمن؟ بما إذا حضر الضيوف أو أراد الضيوف أن يحضروا. عدم هذا التقييد يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية، لأن الواجب الغيري فيه تضييق فيه تقييد فيه مؤونة ثبوتا، الواجب الغيري مقيد بأن يكون ذو المقدمة واجبا. عدم هذا التقييد يكشف عن عدم المؤونة الثبوتية فيثبت أن الواجب واجب نفسي. وهكذا مقتضى الإطلاق أن الواجب تعييني وليس بتخييري، إذ لو كان تخييري لقيد بما إذا لم تدرس، لأن الواجب التخييري فيه مؤونة ثبوتية، وجوب التخيير مقيد بعدم الاتي يعني بالعدل في الشق الثاني بالعدل بعدم الاتيان بمن بالدرس. فعدم التقييد إثباتا يكشف عن عدم التقييد ثبوتا، وهذا معناه أنه واجب ماذا؟ تعييني. إذن انتهى يا أخي هذا المفهوم. مقتضى الإطلاق إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري، مقتضى الإطلاق أنه نفسي. لماذا؟ لأنه لو كان غيري لقيد بما إذا وجب ذو المقدمة، وأيضا مقتضى الإطلاق أنه تعييني لا تخير، إذ لو كان تخيري لقيد بما إذا لم تأتي بالعدل، ومقتضى الإطلاق أيضا أنه عيني لا كفائي وإلا لقيد بما إذا لم يتصدى الغير. طبق العبارة المبحث السادس قضية، قضية يعني شنو قضية؟ مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا واحد، تعيينيا اثنيا، عينيا ثلاثة، ليش لكون كل واحد مما يقابلها المقابل للنفس والغير تعييني تخييري عيني كفائي، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه، هاي يكون من كاناته، فيه ما حد ما يحتاج يكون زائد، فيه تقييد الوجوب يعني واقعا مقيد فيه تضييق، هذا تفسير تضييق دائرته. فإذا افترضنا فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرين عليه يعني على التقييد، عليه يعني على هذا التضييق والتقييد الواقعي، فالحكمة يعني فقرينة الحكمة تقتضي كونه كون الواجب غير مقيد مطلق، غير مقيد، وجب هناك شيء آخر أو لا، هاي علمه لنفي ماذا؟ احتمال من؟ احتمال الغيرية. أتى بشيء آخر أو لا؟ هذا لنفي احتمال ماذا؟ تخييرية. أتى به شخص آخر أم لا؟ أو لا، هذا لنفي احتمال كفائية. المبحث السابع محصله، لو قلنا الأمر ظاهر في الوجود، لو يا أخي كما نحن نقول أنه ظاهر، صاحب الكفاية يدعي الظهور في الوجوب ولو لا أقل بسبب الواقع، إذا لو قلنا بظهور صيغة الأمر في الوجوب فإما بسبب الواقع وإما بسبب آخر، انصراف أو مقدمات حكمة أو ما أدري شنو، فما لنا شغل بعد، لا تطولها من هذه الناحية. لو قلنا الأمر ظاهر في الوجوب ولكن جاءنا هذا الأمر عقيب الحظر، حظر يعني ماذا؟ نهي المنع، مثل الآية الكريمة فإذا حللتم فاصطادوا، حين الإحرام كان نهي عن الصيد موجود، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، جاءت الآية لتقول بعد ذلك آية أخرى وإذا حللتم أو فإذا حللتم فاصطادوا، فهذا الأمر جاء فاصطادوا الأمر بالصيد بعد المنع، أو أفرض الأمر جاءنا بعد أو عقيبة بلي توهم الحظر، لا عقيبة الحظر بل عقيب توهم، مثل إنسان يروح للطبيب ومعه حمى أو سحال أو ما أدري شنو استبراج يقولون إيه، فسألت الطبيب مولانا قلت له آكل برتقال؟ قال بلي أكل برتقال، أكل برتقال، قال جي هذا أمر أكل أمر كل ورد عقيبنا، لا عقيب الحاضر، الحاضر هو السابق ما كان موجود، لا هذا ورد عقيب توهم الحاضر، لأن أنا أتوهم أتخيل أن المحموم أن المريض مثلا أن ممنوع مثلا مو مناسب إلى أكل البرتقال، فجاءني هذا الأمر عقيب توهم الحظ. فالسؤال الذي يريد نطرحه هذا، أن الأمر الوارد عقيب النهي أو عقيب توهم المنع، أن هذا ظاهر في من؟ في الوجوب جزما، لا جزما ليس بظاهر في الوجوب، هذا لم يقل به أحد، ما أدري سلعله سأنا لها على أي حال، فظاهر في من؟ قيل بأنه ظاهر في من؟ في الإباحة، يعني مباح لك أكل برتقال، مباح لكم الصيد، وقيل بل بعد ظاهر في الوجود. تبين يوجد كلام وخلاف وأنه مسألة مرتبطة. قيل بأنه ظاهر في الوجود، هذا رأي الثاني. وقيل المدار على الحكم السابق قبل النهي، يعني قبل الإحرام. قبل الإحرام وسبب النهي ماذا كان؟ الإحرام. الحكم ماذا كان؟ إذا استحباب. الآن بعد زوال النهي استحباب، إذا وجوب الآن وجوب، إذا كذا كذا، يتبع ذاك الحكم. لكن بشرط إن علق الأمر على زوال علة النهي. مثلا في مثال الصيد، علة النهي عن الاصطياد ما هو؟ علة النهي إحرام. فإذا علق الأمر على زوال تلك العلة، على زوال الإحرام، كما في الآية الكريمة: فإذا حللتم فاصطادوا. علق الأمر على ماذا؟ زوال علة النهي. علة النهي هي الاصطياد، الإحرام. علق الأمر على من؟ على زوال الإحرام، على الإحلال يعني. هنا يكون ظاهرا في الحكم السابق. فإذا الحكم السابق ماذا كان؟ مثلا في مثال الصيد، الحكم السابق ماذا؟ إباحة. الآن إباحة. إذا استحباب ما هنا استحباب، بس صدفة وإباحة. هذه آراء ثلاثة، واحد يقول ظاهر في الإباحة، واحد يقول ظاهر في الوجوب، واحد يقول ظاهر في الحكم القبلي، لكن بشرط أن يعلق الأمر على زوال علة النهي. وكل يا أخي منها أصحاب هذه الأقوال الثلاثة استشهد على ما يقول ببعض الاستعمالات، يعني مثل ذات الذي يقول ظاهر في الإباحة استشهد بمن؟ مسألة الطبيب، يقول له أكل برتقال مثلا، هيك يستشهد يقول أكل برتقال ظاهر في من؟ في الإباحة بالوجدان. يا هذا صاحب القول الثالث استشهد بمن؟ بالآية الكريمة: فإذا حللتم. قال هنا لا إشكال أن المقصود من الآية فإذا فاصطادوا، فاصطادوا المقصود الإباحة، حكم السابق. وهكذا الآخر في مقام الرد على هذه الأقوال الثلاثة يقول: مستنداتكم كلها باطلة، باطلة بكلمة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الاستعمالات التي تستندون إليها كلها مقرونة بقرائن. في مثال الطبيب أكل برتقال مقرون بقرينة، القرينة الحالية تشهد، يعني المقصود بالي فارغ. ولو التسالم العرفي، التسالم بين الناس، هاي أخبر القرينة، هي هاي قرينة تشنو؟ الوضوع العرفي هو قرينة. نحن كلامنا مع عدم القرينة. فإذا أردنا أن نتكلم مع عدم القرينة، يلا رأيك شنو أيها الآخر؟ يلا أنت رأيك تطيف الموضوع، رديت تلك، أنت رأيك ماذا؟ يقول: أنا رأيي أن الصيغة الحق هي ليست ظاهرة في غير معناها الأولي. معنى الأولي للصيغة ما هو؟ ظاهرة في الوجوب. الحق أنه ليست ظاهرة في غير الوجوب. في غير الوجوب يعني ما يقوله القول الأول شنو مثلا ظاهرة في من قول الأول يقول مثل في الإب مثلا يقول لا باطل، أو مثلا الحكم السابق باطل. الحق أنها ليست ظاهرة في غير المعنى السابق الأول، ولكن لا ينبغي أن تفهم من كلامي هذا أني أريد أن أدعي أنها ظاهرة في من تتخيل يريد يقول الآخر ظاهرة في المعنى الأولي. كلا يا أخي، أنا لا هذا أقول في به لا ذاك، أنا أقول ليست ظاهرة في غير الوجود، وفي نفس الوقت ليست ظاهرة أيضا في الوجود، فتبقى مجملة. فالمتبع ما هو؟ القرائن. القرائن يكون نتبع الخاص، وإلا مع قطع النظر عن القرائن فالكلام يبقى مجملا. نعم الكلام انصافا للآخر، الأمر كما يقول، راجع وجدانك، الأمر كما يقول الآخر، لا ظهور في المعنى الأول أكو، لا ظهور في هذه الأمور التي يقولونها، مجمل المدار على القرائن. انتهى يا أخي، أفهرس من الأول. الظهور الأولي لصيغة الأمر إما بالوضع إما ما أدري بالانصراف بعد ما أدري شنو إلى، هو الوجوب. ولكن إذا استعملت عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر ظاهرة في ماذا؟ قيل في الإباحة، قيل في الوجوب، قيل في المعنى القبلي والحق، وكله مستند إلى الاستعمالات. ولكن يرد عليهم أن هذه الاستعمالات مقرونة بالقرائن، والحق مع غض النظر عن القرائن ليس لها ظهور في هذه المعاني المخالفة للمعنى الأولي. ولكن لا أقول بأنها ظاهرة في المعنى الأولي، بل لا هنا ولا هناك ظاهرة، فهي مجملة. فالمتبع هو طبق. المبحث السابع: إنه اختلف القائلون بظهوري، إنه ما نحتاج أبو يضمهم، اختلف القائلون بظهور، من يقول بظهور صيغة الأمر في الوجوب، إما بسبب الوضع إما بسبب ماذا؟ الإطلاق. من الإطلاق بسبب يعني الانصراف يعني أو مقدمات الحكمة، بضميمة مقدمات الحكمة إلى الإطلاق نستفيد، أو الانصراف نستفيد الوجوب. خاف بالي مولانا، اختلفوا فيما إذا وقع، وقع ووقعت يقولون، وقعي ووقعت والأمر وزيه لأنه أول شان قال صيغة الأمر، ما شان قال الأمر، وقال الله سذكر اكتسبت الصيغة التذكير من كلمة الأمر. افترض فيما إذا وقع عقيب الحظر، هذا الأمر أورد في مقام توهم عقيب شي يسمونه في مقام توهم الحظر، مثل إذا ذهب الإنسان إلى الطبيب وإلى آخره. خب إنه اختلف على أقوال، فعلى أقوال متعلق باختلاف. الرأي المشهور ماذا؟ نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة، وإلى بعض العامة ماذا؟ نسب ظهورها في وإلى بعض أن تبعية لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي كما في الآية الكريمة إلى غير ذلك من الأقوال. والتحقيق رأي هذا أنه أنتم كل تستندون إلى استعمالات، وأنا أقول لكم لا مجال للتشبه، كان من المناسب الآخر الأول يقول وكل استشهد بالاستعمالات ثم يقول يردهم، غير مهج مناسب يولا. والتعمو أنه يجي يقول لا ورد الشيخ، ما قلت أنه ذول الشبثوا بالاستعمالات وتمسكوا بالاستعمالات حتى تردهم. والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، ليش؟ فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية، أو التبعية يعني ما قبل النهي. ومع فرض التجريد، إذا أريد نفترض مجرد الكلام عن القرائن، لم يظهر بعد، ما متضح أنه بعده لم يثبت، بعده لم يظهر يعني لم يثبت أنه ورودها عقيب الحظر يستوجب ظهورها في من، قلنا ظهورها في من؟ في غير المعنى اللي شي يسمونه، في غير المعنى اللي شي يسمونه شنو يعني؟ الأولي. لم يظهر بعده كونها عقيب الحظر موجب لظهورها في غير ذاك المعنى الظاهرة فيه أولا وهو الوجوب، في غير ما تكون ظاهرة فيه وهو الوجوب، لا ما ثابت هذا الشيء يعني في هذه المعاني التي ذكروها. لكن ما نريد ندعي أنها ظاهرة في الوجوب، لا، غاية الأمر يكون هذا ورودها عقيب الحلقة طبعا موجبا لإجمالها، يصير بالتالي مجملة غير ظاهرة في واحد من ذن المعاني التي ذكرت من إباحة من الحكم القبلي، بل ولا الباك الشي يسمونه شنو حكم الأول السابق الذي هو الوجوب الذي هو واحد من ذن الثلاثة كان، فلذلك دمج في واحد من ذن الثلاثة إلا بقرينة أخرى. بقرينة أخرى عن شنو؟ يعني غير ورودها، غير قرينة ورودها عقيب توهم الحظر، ورودها عقيب توهم الحظر أو بعد الحظر لا يكون قرينة على واحد من ذن المعاني، أقصى ما يجب إجمالها. نحن نحتاج إلى قرينة أخرى مستقلة غير هذا تدل على واحد من ذن. كما أشرنا قبل قليل على أنه كل استعمال غالبا مقرون بقرينة، أشرنا وين هو قبل قليل، قلنا والتحقيق أنه لا مجال للتشبث بمورد الإسعاف فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة، يعني أشرنا أنه لا بد من القرينة الأخرى، والدوال على هذه المعاني القرينة الأخرى. المبحث الثامن، محصل هذا المبحث، هل صيغة الأمر تدل على المرة أو تدل على التكرار بنظرك الشريف؟ بنظرك الشريف تدل على المرة على التكرار، فإذا قيل أكنس يعني مرة واحدة تكفي، يعني معنى أكنس مرة، أو أن معناه بالي أكنس شي يسمونه بالي مرارة مرة بعد مرة بعد مرة إلى أن تهدمنا البناء على أي حال. فياه الصحيح مولانا آخوند يقول رأي أن الأمر لا يدل لا على المرة ولا يدل علامة على التكرار، أكنس صيغة الأمر لا تدل إلا على طلب الطبيعة الماهية يعني فقط، لأن صيغة أكنس مركبة من مادة وهيئة. المادة ما هي؟ المادة ما هي؟ هذا حكي زايد ترى بعد يسمونه، هذا حكي زايد راح أحكي لا بس أنه تفتهم. المادة وهي الكنس تدل على الطبيعة، طبيعة الكنس، وهيئة افعل أكنس تدل علما على الطلب، فمجموع المادة والهيئة لا يدل إلا علامة على طلب مستفاد منين؟ من الهيئة. للطبيعة مستفادة منين؟ من المادة. أما المرة والتكرار فلا 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 شي يسمونه فلا فلا نستفيدهما. لعل قائل منكم يقول شيخنا بلي تقول أنا أقول بالي صيغة الأمر تدل على المرة، دليلك شنو؟ الدليل هذا أنه لو أتيت بالمرة يحصل الامتثال جزما، من أمر بشيء إذا أتى بالفعل مرة يحصل امتثاله، هذا دليل أن الأمر للمرة. جوابه واضح، نقول حصول الامتثال ليس من باب أن الأمر موضوع للمرة، بل من يابا بل من باب أن الأمر يدل على طلب الطبيعة، والطبيعة تحققت في المرة، من هذا الباب تكفي المرة، من باب تحقق الطبيعة بالمرة، وليس من باب بلي أن الأمر موضوع للمرة. وهذا شيء صار واضح، شيء جديد نريد أن نتعرض له يا إخوان، شيء جديد وهو أنه حينما نتنازع في أن صيغة الأمر هل تدل على المرة أو التكرار، هذا النزاع هل هو نزاع في المادة أو هو نزاع في الهيئة؟ يعني هل يتنازع في أن المادة في أكنس ما هي؟ كنس. هل الكنس يدل على المرة أو التكرار؟ هذا النزاع هنا في مادة أكنس، أو النزاع في الهيئة، يعني هيئة افعل هل تدل على المرة أو على التكرار؟ من يتنازع ويقول بأن الصيغة تدل على المرة أو يقول بأن تدل على التكرار، هذا النزاع منصب علينا، على المادة أو على الهيئة؟ قال صاحب الفصول: هذا النزاع منصب على الهيئة، يعني يتنازع في أن هيئة أكنس اللي هي أفعل هل تدل على المرة أو تدل على التكرار أو لا تدل على شيء منهما. ولا يمكن أن يكون النزاع نزاعا متوجها ومرتبطا بالمادة، المادة حتما لا تدل لا بلا إشكال، كان خالي من ألف ولام ومن تنوين لا يدل إلا على الطبيعة. فإذن النزاع لابد أن يكون منصب علمًا على الهيئة، لأن المادة وهي المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الطبيعة، على ما نقل السكاكي بالاتفاق. فالنزاع لابد أن يتمركز ويتوجه إلى الهيئة. الآخون يقول خوب السكاكي قال وقال وقال يلا وقال السكاكي بلى صحيح، لكن قول السكاكي هذا ينفع لو ثبت أن المصدر هو الأصل للمشتقات، يعني لو ثبت أن المصدر وهو الكنس أصل إلمن لأكنس، بحيث قلنا أكنس مركب منين؟ من مصدر، من مصدر، بحيث قلنا أكنس مركب من مصدر ومن إضافة، إضافة الهيئة، يعني قلنا المادة هي المصدر. بلي إذا ثبت هذا إيه يا صاحب الفصول حكيك حلو ومرتب، لكن نحن نقول بأن المصدر ليس أصلا للمشتقات، ليس هو المادة للمشتقات. السكاكي ناظر إلى المصدر، يدعي الاتفاق على أن المصدر المجرد عن الألف ولا والتنوين يدل على الطبيعة لا أكثر، لكن المصدر ليس هو الأصل، ليس هو المادة للمشتقات، وعندي دليل على ذلك. لا واحد، إذا تريد ترى دليلا، عندي دليلا أنا الآخر جل قراساني. الدليل الأول على أن المصدر ليس هو أصل، ليس هو المادة للمشتقات، أن المصدر له صيغة كبقية صيغ المشتقات، يعني مثلا أكنس صيغته ماذا؟ مشتق وصيغته ماذا؟ افعل على وزن افعل. الكاسر ايضا له صيغه، ما هي صيغته؟ فعل. كنس فعل. فاذا كان هذا صيغه وذاك له صيغه خاصه، هذا له هيئه خاصه، ذاك له هيئه خاصه، فلو كان المصدر اصلا يلزم ان يكون محتفظا بصيغته هذه وموجودا بصيغته هذه. موجود اين؟ موجود اين اذا كان هو الاصل؟ في المشتقات، مع انه بصيغته لا يبقى في المشتقات. ولو قلت لا ما لازم ان يبقى بلي، يبقى بلي بالحكي بس حكي هذا ما لازم، قوم يقال اقبلنا ما لازم يبقى بصيغته، ونقول لك اذا ما لازم لماذا تقول المصدر هو اصل المشتقات؟ قول الفعل اصل، ها اسم الفاعل اصل، اسم المفعول اصل، اسم الزمان، اسم الاله، اسم المكان هي اصل للمشتقات، ليش هكذا منه؟ كون المصدر اصل ومادة دون ذاك دون تب بلا مرجحين، هذا صيغة وذاك صيغة. لو كان المصدر تكرار هذا يا أخي، لو كان المصدر أصلا وكان لو كان المصدر محفوظا بصيغته بكامله في المشتقات بل هذا مرجح لكونه هو الأصل، لكن المفروض ليس بمحفوظ، وإذا ليس بمحفوظ وحينئذ ليس قولك أن المصدر أصل أولى من أن نقول بقية شي يسمونه أصل شي يسمونه هي الأصل، اسم الفاعل هو الأصل، اسم المفعول هو الأصل، الفعل هو الأصل وغير ذلك. هذا جوابنا، دليلنا الأول على أنه المصدر ليس أصل. دليلنا الثاني على أن المصدر ليس بأصل، نقول تقدم في بحث المشتق أن المصدر له معنى سنخ معنى يأبى عن الحمل، لأنه لم يلحظ بالتحليل مركب من شيئين، بينما شنو بينما؟ المشتقات لها سنخ معنى بالتحليل العقلي ينحل إلى ذات ومبدأ، فهي حينئذ غير عادية عن الحمل بسبب هذا الانحلال لأنها تنحل إلى هذين الشيء. فإذا كان المصدر له سنخ معنى يأبى عن الحمل، والمشتقات لها سنخ معنى لا يأبى، مع اختلافهما في سنخ المعنى، كيف يكون هذا أصل لذا؟ أنت هم شايف الضد يصير أصل لضده، هاي شلون حكي هذا؟ على أي حال فإذن المصدر لا يكون أصلا. إن قلت إذا لم يكن الأصل مصدر ماذا نصنع بالكلام المعروف المشهور الذي يقول المصدر أصل في الكلام؟ هي عبارة مشهورة هذه، جوابه غد إن شاء الله تعالى. أفهرس لك المطلب من الأول. محصله الحق أن صيغة إفعال لا تدل لا على المرة ولا على التكرار بل على طلب الطبيعة لا أكثر. نعم يكتفى بالمرة لا من باب أنه موضوع المرة بل من باب حصول امتثال الطبيعة لذلك، هذا انتهينا منه. ثم طرحنا شيء ثاني، قلنا صاحب الفصول قال بأن النزاع في أن الأمر يدعى المرة أو التكرار متوجه إلى الهيئة للمادة، لأن المادة على ما نقل السكاكي حيث أن السكاكي نقل اتفاق بين الكل على أن المصدر مجعل اللام والتنوين لا يدل إلا على الطبيعة، على هذا الاتفاق الذي نقل السكاكي لابد من المسلمات حينئذ على أن المادة في المشتقات ماذا في بلي لا تدل إلا على الطبيعة على ضوء نقل السكاكي. جوابه أن يقال بأنه صحيح السكاكي هكذا أفرض نقل، لكن هذا ما يستلزم على أنه في موردنا النزاع منصب على الهيئة دون المادة، لأن هذا يتم إذا كان المصدر أصل علما للمشتقات، مادة للمشتقات، وهذا باطل، فإن المصدر ليس أصل للمشتقات لوجهين: الأول أنه صيغة مثل بقية الصيغ، فلو كان صيغة مثل بقية الصيغ فحينئذ نقول هاي تتم، فحينئذ نقول كل الآخر ما نبين بعد، فحينئذ نقول على أنه لو كان مادة للمشتقات من اللازم أن ينحفظ بصيغة هذه في بقية المشتقات، مع أننا لا نراه منحفظ. فإذا لا نراه منحفظ إذن لماذا تقول هو المادة المصدر للمشتقات؟ لماذا لا تعكس وتقول المشتقات أصل للمصدر؟ هذا أولا. ويرد ثانيا أنه كيف يكون المصدر معنى أصل للمشتقات مع أنه له سنخ معنى آب عن الحمل، بينما المشتقات بل معناها ليس بآب، كيف يأخذ النقيض في نقيضة، المعنى المباين في المعنى المباين الآخر؟ ثم قلنا إن قلت إذن ماذا نصنع بالكلام؟ قلت غد هذا جوابه. المبحث الثامن: الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. مطلقا يعني ماذا؟ في احتمالا فيه احتمالات ثلاثة: إما المقصود مطلقا يعني بلا قرينة، يعني بلا قرينة على المرة ولا قرينة، إذا فرضنا عدم القرينة على المرة عدم القرينة على التكرار، مع عدم القرينة بلي هي لا تدل سماحنا، وإحنا كلامنا مع عدم القرينة. احتمال الثاني: مطلقا يعني لا بالمادة لا بالهيئة، لا من حيث مادتها لا من حيث هيئتها تدل على المرة. احتمال الثالث: السنن المقصود، بعد هذا خط نطب لأداء احتمال كيف، فيعني مطلقا يعني ماذا؟ مع قطع النظر هتشي لا بهيئتها ولا بمادتها، وبقطع النظر ماذا؟ ومع عدم القرينة على شو هذا ثقيل، هذا ثقيل شو بطل عنه أحسن. زين، الحق أن صيغة الأمر، فالمقصود إما الاحتمال أو الاحتمال الثاني، لا دلالة لها على المرة ولا على التكرار. ليش؟ لأن المنصرف من الصيغة عن الصيغة يعني من الصيغة، المنصرف يعني المتبادر يعني الذي ينسبق للذين، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة، فقط طلب الطبيعة. فإذا ما تدل الصيغة على أحدهما يعني على المرة أو التكرار، لا بالهيئة ولا بالمادة. والاكتفاء، وأما الاكتفاء بالمرة فإن هو لحصول الامتثال بالمرة في الأمر بالطبيعة، لمن يأمر بالطبيعة الطبيعة تتحقق بالمرة، لذلك تحصل امتثال، فحصول امتثال لا من باب وضع الصيغة للشيء يسمونه المرة، من باب أن الطبيعة تعقد المرة كما لا أفعل. ثم لا يذهب عليك، هذا إشارة إلى رد الفصول، أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام، اللام يعني الألف واللام، هذا بعد اختصار يقولون عن اللام، عن الألف واللام، المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية، كما من نقل هذا الحكي السكاكي على ما حكاه السكاكي، هذا لا يوجب كون النزاع ها هنا في هذا المبحث، ها هنا يعني في هذا المبحث وهو مبحث أن الصيغة هل تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل على شيء منهما، هذا ما يوجب كون النزاع في خصوص الهيئة، ناظر إلى الهيئة أن الهيئة هل تدل على المرة أو تدل على التكرار أو مدل عليهما، لا، كما دعا صاحب الفصول، فإنه غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك، كذلك يعني شنو؟ يعني إذا كان مجردا عن اللام والتنوين يدل على الشيء يسمونه نفس الطبيعة فقط، أفرض صحيح كذا بل كون المصدر بهذا كذلك، يعني إذا كان مجردا عن اللام والتنوين يدل على الطبيعة فقط كون كذلك، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة، على أن مادة أكنس، مادة أكنس ما لا تدل إلا على الماهية على الطبيعة، ما هي الطبيعة؟
يستلزم ذلك لأن المصدر ليس أصل. ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة. هذا الرد الأول. كيف يكون هو مادة والحال أنه صيغة مثلها؟ وإذا كان صيغة مثلها بعد رتبت لك بعد شنو أنا ما أكرر. ثانيا كيف يكون المصدر أصل والمادة والحال أنه عرفت في باب المشتق شعرفت مباينة المصدر مع وسائر هاي الواو واو واو شو يسمونها واو المعية مع سائر المشتق بحسب المعنى. معنى المشتقات سنخ معنى غير آدي وسبب عدم الإباء بيناه هناك قلنا لأنه بالتحليل ينحلوا هناهم بينت أنا بالشرح ينحلوا إلى ذات ومبدأ إلى آخره بخلاف المصدر. فحينئذ وكيف بمعنى مولانا فكيف أو وكيف فكيف وكيف يقولون يا الأنسب فكيف بمعناه يعني معنى المصدر. يكون مادة لها لو كان الآخر يقدم ويأخر كان أحسن. هاي كلمة يكون يقدمها على كلمة بمعنى وهاي الباء هم خلي يحذفها رجاء الباء خلي يحذفها خلي يضمها هيك يصير المعنى. وكيف يكون معناه مادة مو كان ألطاف مادة لها مع أنه هذا مباين إلى ذاك شلون يصير المباين مادة إلى مباين فعليه. إذن مولانا إذن ضد صاحب الفصول إحنا نقول ضد صاحب الفصول إحنا نقول يمكن دعوة أن المرة أو التكرار أو الكذا في جانب هذا النزاع في جانب المادة يمكن افتراضه يمكن دعوة اعتبار المرة أو التكرار في جانب المادة في مادتها مادتها مادة من مادة الصيغة. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام قلت غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
المبسوط ما منكوية في كتبه.